سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. أنهينا في حلقتنا الماضية من تأملاتنا في العهد الجديد إنجيل متى، أنهينا الجزء الثاني وكان معنون بناسوتية عيسى المسيح وتزوير النصوص، وبينا عدة نقاط مهمة. بينا بأن المسيح يشهد بناسوتيته في الإنجيل، وبينا أنه هنالك تزوير في النصوص المقتبسة من العهد القديم ووضعت في الإنجيل، وبينا بأنه القصة التي قيل عنها بأنه هنالك حكماء من فارس أو من المشرق جاءوا فرأوا نجما في المشرق، بأنه هذه أيضا كانت تنسب في الحقبة القديمة إلى ولادة إبراهيم، وبالتالي هي كررت هنا كعادة هذه الكتب المقدسة التي تقتبس من هنا وهناك وتنسب إليها وتنسب لذاتها. بينا أيضا بأنه الإنجيل يستشهد بنص غير موجود في أسفار الأولين، وقال إنه الأنبياء يقولون ولم يقل الأنبياء ذلك. بينا أيضا أن البنوة والأبوة في العهد الجديد مطابقة للعهد القديم، وهي بمعنى القرب المعنوي والنوراني وليس الحقيقي، وبينا بأن إبليس الشيطان يجرب المسيح والأخير يشهد بإلوهية الإله الخالق وحده، كما أنه بينا الاستدلال الخاطئ بالتنجيم والذي لا يتفق معه أهل التنجيم. نقاط عديدة بيناها بالأدلة، يمكن الرجوع لتلك الحلقة والاستماع إليها لمن لم يستمع إليها. وقد وصلنا في إنجيل متى إلى الإصحاح الرابع، وذكرنا عدة آيات كيف جرب إبليس يسوع المسيح، وأنهينا تدبراتنا وتأملاتنا ومدارستنا، أنهينا الآية 11 من الإصحاح الرابع من إنجيل متى. كانت الآية الرابعة: ثم تركه إبليس فجاء بعض الملائكة يختمونه. بينا أنه الإصحاح الرابع فيه عدة آيات مهمة، كل هذه الآيات يقول فيها عيسى المسيح: لا تجرب الإله إلهك، وللرب إلهك تسجد وإياه تعبد. فيذكر أنه هنالك رب، هنالك إله، هذا الرب والإله لابد أن تطيعه، لابد أن تسجد له، لابد أن لا تجربه. وهكذا يستشهد بعدة كلمات يذكر فيها بأنه الإله أعظم وأسمى وأكمل، وما هو إلا مخلوق بيد هذا الإله. الآيات واضحة، يمكن الرجوع لتلك الآيات التي كانت في الإصحاح الرابع إلى الآية 11، كلها آيات توضح بأنه كان عيسى المسيح يذكر الإله، وهذا الإله مختلف عنه، لأنه إن قلنا إنه يذكر إلها مختلفا وهو إله فسيكون هنالك إلهان وهذا لا يستقيم، وإن قلنا بأنه هو عيسى المسيح يسوع هو الإله هو الرب، فكيف يستشهد ويذكر الإله وأنه لا تجرب الإله، وأنه لابد أن تعبد إلهك، وأنه الكتاب يقول: ما بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله، وقال بأنه الكتاب يقول أيضا: لا تجرب إلهك، وقال أيضا: ابتعد عني يا شيطان، لأن الكتاب يقول: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. هذه كلها تدلل على أنه عيسى المسيح ليس بإله، وهنالك سوف نجد آيات أخرى تدلل بأنه عيسى المسيح أو يسوع أو المسيا هو ليس بإله. ربما قائل سوف يقول: لماذا تستشهد بالآيات التي تثبت عدم إلوهية عيسى المسيح ولا تذكر الآيات التي تثبت إلوهيته؟ إلى الآن ما جاءت آيات تثبت إلوهيته، سوف نذكر الآيات ونتأمل فيها، هل تثبت هذه الآيات الإلوهية أم إنه جاءت بمعنى آخر؟ يعني العهد القديم ذكرنا بأنه يؤمن هذا العهد القديم أنه أبناء الشعب أبناء إسرائيل أو الإسرائيليون العبرانيون هم أبناء للإله، بالتالي لما يأتي شخص ويقول أنا ابن الإله مثله كمثل أبناء إسرائيل لأنهم أبناء الإله. فلما نفهم أنه النصوص المسيحية الأولى هي تطابق ما قاله الكتاب القديم العهد القديم، فبالتالي الصورة تكون عندنا واضحة لا لبس فيها ولا إشكال. إذن لنتأمل في النصوص التي بين أيدينا، لن نقرأ كل النصوص لأنه هنالك نصوص كثيرة عن قضية الشفاء وشافى كذا وعافى كذا. نحن ذكرنا سابقا بأنه عيسى المسيح على فرض ثبوته، يسوع المسيح على فرض ثبوته، وهو رجل حكيم له من الحكمة لا نقول إنه بلغ منتهاها، إنما له حكمة وأراد أن يعني يخرج على القوانين اليهودية أو أن يأتي بشيء جديد، فتكلم بكلمات صدمت المجتمع اليهودي فنقم عليه المجتمع اليهودي. وذكرنا أيضا بأنه قضية الشفاء والعلاج هي تعظم من قبل الآخرين، يمكن للإنسان بطاقته وهمته أن يؤثر في الآخرين خصوصا أصحاب الأمراض النفسية، وهذا شاهدناه وعرفناه، وأنا كنت أعالج الناس وأخرجهم من أمور كثيرة وأرفع عنهم بعض الآلام النفسية وغيرها، هي ترى على أنها آلام عضوية، لكنه لما تدرسها من جميع نواحيها وتتدبر فيها سوف تجد بأنه هذه هي آلام نفسية وليست عضوية. ربما أيضا الإنسان بطاقته يمكن أن يعني يؤثر في المرض العضوي نوعا ما من حيث الألم فيرفعه، لكنه ربما سوف يرجع مرة أخرى. أنا ذكرت في حلقاتنا عن روح الحياة بأنه في شرق آسيا في سنة من السنوات دخلت إلى المستشفى وعالجت الكثير من الناس، وأنه كانت هنالك فتاة أرادت أن تموت، يعني هي في ليلة موتها وكان فيها ألم نفسي لا يعرفون ما بها الأطباء، لا تأكل لا تشرب، ضعيفة، فيها حالة يعني كأنما تريد أن تموت بعد دقائق، وأنا قد اطلعت عليها ورأيتها وبينت فيها الأمر وتبين لي إنما هي تمر بحالة نفسية شديدة منذ زمن، وإنه يعني يمكن أن تتشافى إن صدقت بالشخص المقابل، وبالتالي استطعت أن أشافيها في ليلة واحدة. وثاني يوم تعجب الأطباء والمسؤولين في المستشفى جميعا، خرجت من المستشفى. أنا لما رجعت ثاني يوم من المستشفى ظننت أنها ميتة لأني ما وجدتها في الغرفة، فأنا مندهش، هي تحسنت قليلا ونامت، فلماذا هي الآن غير موجودة في الغرفة؟ فجاءت إحدى الممرضات هناك مسرعة إلي وأخبرتني وهي فرحة بأنه هذه الفتاة خرجت أكلت وأصبحت جيدة وخرجت إلى بيتها. هذا ذكرته في حلقاتي عن التأملات التي كانت في روح الحياة. المشكلة ما هي؟ المشكلة أنه الناس يأتون ويعظمون هذه الحالة وأنه يضعون قصصا، يعني هي مثل حالة واحدة أو حالتين أو أن تأثرت بفلان وفلان، تصبح هذه القصص تتطور وتعظم وتكبر، ويعني يخترعون قصصا أخرى غير حقيقية، وبالتالي هكذا يصير هنالك خليط حقيقي وغير حقيقي، خليط عظم من جهة وخليط يعني هذا صنع وخليط آخر اخترع اختراع من جهة أخرى. هذا كله يعني ذكرته أنا سابقا في تأملاتنا. فشخصية عيسى المسيح على فرض ثبوتها نقول إنه إنسان ربما كان عنده طاقة، وهذه الطاقة يمكن أن يعالج بيديه وبهمته بعض الأمور، لكنه البشر عظموها وأضافوا عليها، فوصلت في الأناجيل لما كتبت بهذه الصورة التي بين أيدينا. تذكروا أنه هذه الأناجيل المحترف بها في تلك الأزمنة كانت هنالك أناجيل كلها لم يعترف بها لأنها تخالف هذه الأناجيل، وربما هي كانت الأصدق، حرفت لأنه تخالف وثنية روما بصراحة، الأناجيل آريوس وغير آريوس، وحرقوها فاعترفوا بهذه الأناجيل وسميت بالأناجيل القانونية، والأناجيل الأخرى لم يعترفوا بها بل حرقت، وذكرنا ذلك في مختصر في عن حلقاتنا السابقة. فبالتالي إحنا سوف نقرأ بعض القصص نجد أنه عيسى شاف وفعل وفعل الكثير منها غير صحيح، بعضها صحيح لكنه عظم، وهذه عادة الناس في زماننا هذا، فكيف بتلك الأزمنة السحيقة؟ ثم هذه الأناجيل ما كتبت في زمن عيسى المسيح، وذكرنا ذلك في حلقاتنا الماضية. لذلك كل ما يمكن أن تجده في الإنجيل فهو عبارة عن شيء عظم من حيث العلاج، ولا يمكن أن يكون كما هو عليه، أو لا يمكن أن يحيي الإنسان الموتى، لا يمكن. عموما فوصلنا إلى الآية 12 من الإصحاح الرابع. يسوع هنالك يبشر في الجليل. وسمع يسوع باعتقال يوحنا فرجع إلى الجليل. يوحنا المعمدان اعتقل من قبل السلطان، فرجع إلى الجليل ثم ترك الناصرة وسكن في كفر ناحوم على شاطئ بحر الجليل في بلاد زبولون ونفتالي. لماذا؟ يقول ليتم ما قال النبي أشعيا: يا أرض زبولون وأرض نفتالي على طريق البحر عبر الأردن، يا جليل الأمم، الشعب الجالس في الظلام رأى نورا ساطعا، والجالسون في أرض الموت وظلاله أشرق عليهم النور. وبدأ يسوع من ذلك الوقت يبشر فيقول: توبوا لأن ملكوت السماوات اقترب. طبعا احنا نعرف كل نبي وكل إنسان متدين يقول انه سوف تقوم القيامة بعد فترة قليلة، نحن على أعتاب قيامة، هذا منذ أن كان الدين اليهودي موجود، وجاء الدين المسيحي بهذه الفكرة، وجاء الإسلام اقترب للناس حسابهم بنفس القضية، وكل فترة يخرج إلينا رجل ويدعي كذا وكذا ويقول نفس الشيء ولم تقم القيامة. المسيحيون قالوا اقترب للناس حسابهم، أو لأن ملكوت السماوات اقترب، يعني إنه ظهور عيسى المسيح. طبعا هذا كذب، لأنه هو كان موجود وهو الذي يقول لأن ملكوت السماوات اقترب. بالتالي هم حاولوا أن يحرفون النصوص لتلائم هذه النصوص القصة التي هم يريدونها، لا يعني الأمر الذي كان يصدر من الأنبياء والكهنة وأصحاب الدين الذين دائما هكذا، لأنهم يؤمنون بالإله وقيام يوم القيامة، وأنه اقترب للناس حسابهم، وأنه نحن على أعتاب يوم القيامة، وأنه نحن في آخر الزمان، وأنه هذه تجدها في الزرادشتية، وتجدها في اليهودية، وتجدها في المسيحية، وتجدها في الإسلام. وهذه عبارة عن هلوسات، يعني هي عبارة عن هلوسات لا واقع لها ولم تتحقق، ولن تتحقق إلا إذا حدث أمر كوني هد الأرض. ثم لماذا إحنا نربط يعني كل شيء بأرضنا؟ الكون عظيم، إن ساخت هذه أرضنا بما فيها وإن تدمرت وتزلزلت وتفلشت وتهدمت وتحطمت وقتل كل البشر عليها، فهذا لا يعني أنه الدنيا انتهت، هنالك دنيا في كواكب أخرى في مجرات أخرى، ربما تكون هنالك ملايين الحيوات على كواكب أخرى بعيدة، نحن لا نعرف ذلك وندرك ذلك، ولكن العلم يثبت اليوم بأنه هنالك حيوات على كواكب في مجرات بعيدة، وربما حتى في مجرتنا لكنه بعيد عنا، لكنه هنالك أدلة على ذلك. فلماذا نحن نربط كل شيء بأرضنا؟ هذا ذهن سقيم محدود، لأنهم ما كانوا يعرفون لا عيسى ولا غير عيسى ولا محمد ولا الأنبياء الكهنة ولا غيرهم، ما كانوا يعرفون حقيقة الكون وطبيعته، كانوا يظنون أنه كل الدنيا محصورة في هذه الأرض، فبالتالي تخرج منهم هذه الكلمات. ثم يا أرض زبولون وأرض نفتالي، هذه الآيات اللي يقول هي للنبي أشعيا، إذا تذهب أنت للنبي أشعيا وتقرأ النصوص من أولها لآخرها تجد أنه أشعيا يتكلم عن أمور مختلفة، فيستشهدون هنا بنصوص هي أصلا تكلمت عن أمور مختلفة، لكنه لن نتعب حالنا ونتأمل في هذا النص، لأنه أصلا هو النص لا قيمة له ومبهم، لنذهب لنصوص أخرى بعد ذلك ستأتي هي واضحة لكنها يعني حورت واقتبست وقلعت من محلها ولويت ووضعت أيضا هنا. أما هذا النص فما حاجة، يمكن للإنسان أن يذهب لسفر إشعياء الإصحاح 40 أو يذهب للإصحاح 8 للآية 29 أو الإصحاح 9 الآية الأولى. يمكن أن يذهب الإنسان الذي يريد أن يبحث ويحقق. وعليك دائما عندما تريد أن تقرأ النصوص أقرأ حيثيات المسألة بوضوح، اقرأ النصوص اللي قبلها والنصوص التي بعدها. ولماذا قال أشعيا ذلك؟ أشعيا في ذلك الوقت كان يهدد بني إسرائيل لأنهم عصوا الإله بما سوف يجري عليهم، لأنه جرى في زمنه ورأى بعينه إنه الآشوريين أو البابليين سبوهم، وحدثت حروب وفعل بهم ما فعل، وأنه حدثت أنه هنالك أراد الآشوريين أن يتحدون مع بعض الممالك اليهودية ضد بعض الممالك اليهودية، أو بعض الممالك أرادت أن تتحد مع مصر أو توالي مصر ضد الآشوريين. هذا كله، وكان هنالك سنوات اضطراب عظيم وسبوا وفعل بهم ما فعل، وفي سنة من السنين الآشوريين في حملة من الحملات، لأنه فعلوا بالإسرائيليين عدة أمور ضخمة، ثم يوجد حملة من الحملات، الآشوريين رجعوا بسبب مرض الطاعون، يعني هنالك مرض أصاب تلك الأرض في تلك الحقبة فرجعوا. فاعتبر إشعيا أنه هذا نور عظيم ظهر والإله نصر اليهود الإسرائيليين وأنه قد رضي عنهم وأنه كذا وكذا. فالإشعيا ما كان يتكلم عن شخصية عيسى، وذكر في يعني سفره قضية غلام يظهر من الفتاة، تلده الفتاة، والفتاة هنا إنه هي يعبر بها كان عن أرض يهوذا. فبالتالي هو يتكلم، طبعا هي ربما أيضا في اليهودية النصوص وضعت لاحقا لبيان عظمة إشعياء، يعني كأنما كما قلنا اليهود كانوا يضعون نصوصا يقولون هكذا تنبأ إشعياء، هو لم يتنبأ بذلك، إنما أضيفت النصوص لاحقا كالنصوص التي أضيفت على موسى، كالنصوص التي أضيفت على سفر يشوع. هنالك أسفار كثيرة كتبت لاحقا ونسبت إلى من نسبت إليهم الأسفار بأنهم تنبؤوا بكذا ووقع كذا، وهو بالواقع لم يكن تنبؤ، إنما هو يعني نصوص، إنما هي نصوص أضيفت لاحقا لتضيف العظمة على ذلك الشخص الذي كانوا يقدسونه ويحترمونه. فبالتالي جاءت المسيحية أخذت هذه النصوص التي أضيفت لاحقا على دعاوي كان يدعيها يشوى العفو إشعياء، وحرفوها ولو عنقها وألصقوها بجيسوس المسيح وقالوا إنه هي هذه تناسب جيسوس. لكن مع هذا إحنا لما نقرأ هذه النصوص نجد أنه هذه النصوص لا قيمة لها في شيء، لن نجد لها أي قيمة، ويمكن التأمل بتلك النصوص. الآية 18 تقول أنه يسوع كان يمشي على شاطئ بحر الجليل ورأى أخوين هما سمعان اللي يلقبون بطرس وأخوه أندروس يصيدون السمك، ودعاهم إلى اتباعه ويكونون من تلامذته، فاتبعوه على الفور. ثم وهو يسير أيضا رأى يعقوب ابن زبدي وأخوه يوحنا مع أبيهما زبدي في قارب يصلحان شباك السمك اللي يصيدون به، فدعاهما إليه فترك الأب وذهب معه أيضا وفق هذه النصوص. الآية 23 تقول وكان يسوع يسير في أنحاء الجليل يعلم في المجامع ويعلن إنجيل الملكوت ويشفي الناس من كل مرض وداء. فجاءوا إليه من جميع الأنحاء حتى من سوريا وأصبح يخرج الشياطين من البشر. إحنا نعرف أنه ما يوجد شياطين في البشر، كلها أمراض نفسية، ولما سوف يثبت ذلك يعني ثبوت يقين ماذا سوف يقول المسيحيون؟ سوف يقول نعم هذه كناية عن الشياطين وأنه هم كانوا أصحاب أمراض نفسية، هكذا هي الأديان تقول. لكن النصوص تقول أنه أصبح يخرج الشياطين من أبدان هؤلاء الناس المرضى. فيتبع الكثير من الناس جيسوس المسيح سواء كان من الجليل أو المدن الأخرى الأورشليمية، المدن العشرة أو أورشليم واليهودية وعبر الأردن، فاشتهر صيته. ف فخشيه اليهود والرومان في تلك الحقبة أيضا خشوا من جيسوس المسيح. في الإصحاح الخامس تأتي قضية الموعظة على الجبل، موعظة رائعة جميلة لطيفة لها أثر على القلب، لكنه أنت لما تتأمل بها هل يمكن أن تطبق هذه الموعظة؟ هل كل نصوص الموعظة صحيحة؟ لما تريد أن تتأمل في هذه الموعظة التي على الجبل تقول إنه هنالك ابن للإله ينطق بالحكمة، ينطق بالصواب، ويعرف مداخل البشر، فنطق بالحكمة وأوصاهم بالحكمة وأوصاهم بالنور الذي لا بد أن يتبعونه. فالموعظة على الجبل هذه هل فيها أخطاء؟ هل فيها تحميل بما لا يحمل؟ يعني هل يمكن لكل البشر أو أغلب البشر أن يطبقوها كلها بحذافيرها، أم أنه لا يمكن للبشر أن يطبقوها كلها بحذافيرها؟ لنقرأ الموعظة ولنعرف ماذا فيها. فلما رأى يسوع الجموع صعد إلى الجبل وجلس، فدنا إليه تلاميذه فأخذ يعلمهم فقال: هنيئا للمساكين في الروح، لأن لهم ملكوت السماوات. هنيئا في بعض الترجمات هي كما يقولون طوبى أو طوبى أو هنيئا، هي بمعنى واحد، هنيئا للمساكين في الروح لأن لهم ملكوت السماوات، هنيئا للمحزونين لأنهم يعزون، هنيئا للودعاء لأنهم يرثون الأرض، هنيئا للجياع والعطاش إلى الحق لأنهم يشبعون، هنيئا للرحماء لأنهم يرحمون، هنيئا لأنقياء القلوب لأنهم يشاهدون الله، هنيئا لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. هذه الكلمات السابقة مجرد يعني هنيئا وكلمات للإنسان الطيب للرحيم لقلب طاهر للمسكين، يعني ما حاجة نتأمل بها ونفصلها ونبينها. لكنه الآية التاسعة ماذا يقول؟ هنيئا لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. إذن هل كان جيسوس المسيح وحده هو ابن الإله، أم إنه هؤلاء أيضا أبناء للإله صانعون السلام؟ هل هم أبناء للإله أم لا؟ هو يقول هنيئا لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. فبالتالي هو يشهد هنا بأنه الذي يعمل السلام هو ابن لهذا الإله، سواء كان عيسى المسيح أو سواء كنت أنا أدعو للسلام أو سواء كنت أنت الذي تدعو للسلام، فنحن جميعا نكون أبناء لهذا الإله لأنهم أبناء الله يدعون. هنيئا للمضطهدين. عموما فهذه إذن الآية تبطل دعوة المسيحيين الذين يقولون إنه عيسى هو الابن الوحيد لهذا الإله. لكنه إذا فهمنا إنه الأبوة والبنوة بالمعنى النوراني والمعنوي كما قالت التوراة اليهودية، فيكون الأمر واضح جدا، ما فيه إشكال. كل إنسان طيب صالح القلب يدعو للسلام هو ابن لهذا النور المقدس. هنيئا لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. هنيئا للمضطهدين من أجل الحق لأن لهم ملكوت السماوات. هنيئا لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كذبا كل كلمة سوء من أجلي، لأنه عند تلاميذ يتبعونه ويلامون: كيف تتبعون هذا؟ هذا خالف شريعة موسى ودمر شريعة موسى ودمر الكتاب المقدس، بل جاء عيسى المسيح جيسوس المسيح وفيه هلاك لبني إسرائيل. وهذا واقع الحال، هذا ليس قولي أنا، هذا قول اليهود، آباء اليهود، يعني هذا قول اليهود الذين كانوا ينظرون لليهودية، يقولون عيسى هذا أو عيسو هذا أو هذا الرجل الذي يعني يرجع إليه المسيحيون، هذا جاء وبالا على بني إسرائيل، الكتاب المقدس صادروه منهم وأبطلوا أحكامه وهدموا شريعة موسى، بل الهيكل من دمرته؟ دمر الهيكل روما التي اتبعت المسيحية. من الذي اضطهد اليهود على مر التاريخ اضطهادا شديدا وهربوا هنا وهناك وفعلت بهم مجازر؟ روما والمسيحية. اليهود في كتبهم خصوصا في العهود الوسطى، العصور الوسطى، كان يفعل بهم من قبل المسيحيين أفعال عظيمة، وما رأوا السلام والراحة إلا بين المسلمين، هذا مذكور يذكرونه ومقيد عندهم. ولماذا انتشر الكثير من اليهود؟ جاءوا من الأندلس، عندما سقطت الأندلس هربوا وجاءوا إلى الدول العربية. لماذا؟ تقولون عيسى أو جيسوس المسيح ملك اليهود وجاء ليخرجهم كذا ويجلب لهم الخير، ما فعل، يعني ما فعل بهم؟ هو لم يفعل، هو طبعا فعل بهم بسبب ما كان يتبعه المسيحيون، لكن باسمه، ففعل بهم أفعالا عظيمة، دمروا وشردوا وهتكوا ونهبت أموالهم، وحتى مجازر جماعية صنعت بهم من الدين المسيحي، هذا واضح لا لبس فيه، يعرفه كل مطلع، ويشهد به اليهود أنفسهم، يشهدون أنه نحن قد فعل بنا أفعال عظيمة، فعل فينا هذا الدين المسيحي، فعلت روما الوثنية التي هي مسيحية أو بيزنطة الوثنية التي هي مسيحية، فعلوا بنا أفاعيل عظيمة لا 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 يمكن حصرها. فبالتالي كيف تدعون أنه ملك اليهود؟ هو ملك اليهود لابد أن يعني هكذا يعصم دماءهم ويفرج عنهم ويجدد شريعتهم تجديدا فيه فرحا لليهود، ويحيي الكتاب الذي يندثر ويبني الهيكل الذي يهدم. أما أنتم فماذا فعلتم أيها الكذب المدعون؟ افرحوا وابتهجوا لأن أجركم في السماوات عظيم، هكذا اضطهدوا الأنبياء قبلكم. طبعا يعني يقول هكذا اضطهدوا الأنبياء قبلكم، لكنه أنت لما تأتي لكل أنبياء بني إسرائيل سوف تجد أنه غالبية أنبياء بني إسرائيل هم أنبياء محترمين عند اليهود. أو لماذا قال المسلمون في إسلامهم بأنه اليهود قتلة الأنبياء؟ هذا كله يعني كذب، ليس واقع، لا يوجد واقع لذلك، لأنه أصلا الكهنة اليهود هم الأنبياء، وهم الذين نشروا اليهودية، وهم الذين تأثرت فيهم المسيحية، وخرج عيسى وأراد أن يغير نوعا ما، وثم زورت أقواله وأفعاله وما أراده وصبغت بوثنية روما، ثم جاء الإسلام زاد الطين بلة وفعل ما فعل، هذا كله واضح لا لبس فيه. ثم يبدأ بالكلمات الجميلة الأخرى التي هي جميلة في بعض مراميها، لكنه البعض المرامي لا يعني لا يمكن أن يطبقها الإنسان، التي يقول فيها أنه إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، طبعا هذا لا يمكن أن يصح عند الحكماء، لأنه أنت تتعامل مع من؟ إذا كان شخص مثلا متسلط، إذا ضربك على الأيمن وهو متسلط وتدر له الأيسر سوف يأكلك يعني ويفعل بك العجب العجاب، لأنه هو إنسان غير متخلف. لما نقول أنت يعني إذا أهانك رجل، إذا كان الرجل عنده إنسانية ولطف وهانك وشاف أنه أنت عندك أخلاق وما رديت عليه، سوف يعني يحاول أنه يحسن الوضع ويعدل من كلامه، ويعني يحاول أن يغازلك أو يتلطف بك، هذا نعم ممكن، لكنه الذي مثلا هم قتله والذين هم يقودون حربا ضدك مثلا، يعني الحروب الصليبية هل دارت خدها الأيسر للمسلمين أم جاءت ودمرت المسلمين؟ يعني كلها باسم الكتاب المقدس، يقولون لا لا، ولكنه هو باسم الدين المسيحي والكتاب المقدس، هي الآباء اللي قادوا الحروب الصليبية جاءوا يعني من نفس تلك الآباء الذين، صحيح الحقبة تختلف لكنه نفس السيستم، نفس الحقبة التي أنتجت هذه المسيحية الوثنية الرومانية واللي قتلوا آريوس وغير آريوس وحرقوا الكتب، هم نفسهم لما جاءت الحقبة، حقبة العصور الوسطى الأخيرة والتي كانت فيها حروب صليبية وغيرها، طبعا هم نفسهم نفس المنهج، ما يوجد أي اختلاف. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فماذا يملحه؟ لا يصلح إلا لأن يرمى في الخارج فيدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا تخفى مدينة على جبل ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال، ولكن على مكان مرتفع حتى يضيء لجميع الذين هم في البيت. فليضيء بنوركم، فليضيء نوركم هكذا قدام الناس ليشاهدوا أعمالكم الصالحة، ليشاهدوا أعمالكم الصالحة، لا بد مو أعمالكم، ليشاهدوا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. إذن هو يقول أباكم الذي في السماوات سوف يمجدون هؤلاء الناس الذين يشاهدون أعمالكم الصالحة، يشاهد أعمالكم الصالحة ويمجد أباكم الذي في السماوات. فبالتالي أباكم الذي في السماوات، أباكم أنتم أيها التلاميذ، تلاميذ المسيح، فالمسيح كان عدة تلاميذ، أبوهم السماوي هو في السماوات الإله العظيم. فلماذا يعني كان جيسوس المسيح مختلفا وهو ابن الإله وحده لا شريك له، وهؤلاء ليسوا بأبناء الإله، مع أنه يشهد أنه أنتم إن عملتم صالحة وشهدت البشرية الخير الذي منكم وثماركم الصالحة سوف يمجدون أباكم الذي في السماوات؟ القضية واضحة، كل النصوص تجري في مجرى واحد وتقول إنه الأبوة والبنوة معنوية، فعيسى ابن الله وأنا ابن الله وأنت ابن الله وتلاميذ عيسى أيضا أبناء الله، كلنا أبناء النور. الآية 17 تقول لا تظنوا أني جئت لأبطل الشريعة وتعاليم الأنبياء. انظروا، يقول لا تظنوا أني جئت لأبطل الشريعة وتعاليم الأنبياء، ما جئت لأبطل بل لأكمل. السؤال الآن، تعاليم الأنبياء اليهود ماذا كانت؟ ألم تكن في العبادة والأضاحي والقرابين وأحياء السبت والشرائع التي أو الشريعة والأحكام التي قرأناها كثيرة وعظيمة، والصلاة والغسل، وقضية أنه كيف تقدمون بين يدي إلهكم القرابين إن فعلتم أفعال خاطئة مثل كذا، إن بليتم بمرض كذا ماذا تفعلون؟ هذه كلها أحكام يهودية قالها الكتاب. هو يقول أنا ما جئت لأبطل الشريعة، ما جئت لأبطل تعاليم الأنبياء، أنا جئت لأكمل. إذن لماذا أنتم أيها المسيحيون الوثنيون أبطلتم شريعة موسى؟ لماذا أبطلتم شريعة يشوع؟ لماذا أبطلتم شريعة أنبياء بني إسرائيل؟ لماذا حرفتم الكتاب واستشهدتم بآيات مختلفة لويتم العنق فيها، كانت لها مقاصد وجعلتم لها مقاصد أخرى؟ لماذا الآن اليهود هل يتعبدون بشريعة موسى؟ هو يقول أنا ما أبطلت ولم آتي لأبطل بل لأكمل. الذي يكمل مثلا، الإسلام جاء وجاء بأمور كلها من اليهود جاءها تبناها، إلا قضيتين أو ثلاثة لنقل، مثل أكل الجمل، لأنه اليهود لا يأكلون الجمل، العرب كانوا يأكلون الجمل فأضافها عليهم وقبل بأكل الجمل، وبعض الأمور الطفيفة أضافها. فلنقل إنه هذا الأسلوب يمكن أن يكون مكمل. أما أنت تبطل الشريعة عن بكرة أبيها، يعني تقتلعها من جذورها وتقول ذلك عهد قديم قد بطل وهذا عهد جديد ولا بد أن نعمل به. هل هذا فيه إبطال للشريعة؟ أي شريعة بقت شريعة موسوية؟ ما موجود. فعلى من تكذبون؟ على المغفلين نعم يمكن، لكن على الحكيم الذي يمكن أن يتأمل، والبصير الذي يتبصر، والذكي الذي يتفكر، وصاحب العقل الذي يمكن أن يتفرس فيه بين الكلمات والآيات، لا يمكن أن تخدعون، إنما تخدعون أنفسكم إن كنتم تعقلون. ما جئت لأبطل بل لأكمل، الحق أقول لكم، إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الشريعة حتى يتم كل شيء بأمر الله، حتى يتم كل شيء. الحق أقول لكم، إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الشريعة حتى يتم كل شيء. أي ماذا؟ حتى يتم كل شيء كما قالت شريعة موسى وشريعة يشوع وأسفار اليهود وأنبياء اليهود، لكن هذا كل دحض ودمر وهتك ولم يبقى منه شيء، انتهى. فكيف يعني يمكن لإنسان أن يصدق أنه الدين المسيحي أحيا شريعة موسى وشريعة الأنبياء السابقين؟ ثم النصوص الأخرى عائدة هذه على النص أنه لا تظن أني جئت لأبطل الشريعة، جئت لأكمل. الشريعة ماذا فيها؟ فيها وصايا. انظر في الآية 19 ماذا يقول، فمن خالف وصية من أصغر هذه الوصايا الموجودة في الشريعة التي أراد أن يتمها، ما جاء ليبطلها، فمن خالف وصية من أصغر هذه الوصايا وعلم الناس أن يعملوا مثله عد صغيرا في ملكوت السماوات. إذن آباء الكنيسة في مجمع نيقية ماذا فعلوا؟ أبطلوا الوصايا، فسوف يعدون صغارا في ملكوت السماوات. القضية واضحة. أريوس واللي مع أريوس الذين أثبتوا الشريعة اليهودية وطالبوا بالعمل بها لابد أن يعدون عظام كبار. هؤلاء الذين تبنوا هذه الشريعة التي موجودة في العهد الحديث، في العهد الجديد أصلا يقولون هي ليست بشريعة بعد ذلك، عهد يختلف ما يوجد فيه أحكام، أبطل كل الأحكام على البشر. هكذا الدعوة المسيحية الآن. المسيح الآن ماذا يقولون؟ يقولون ما يوجد عندنا أحكام وعبادات وكذا، كل هذا أبطله الإله لأنه تجسد وخرج من فرج أنثى وعمل طريقة الفداء وكل شيء قد انتهى مع هذه الحالة. هذا هو الاختراع العظيم الذي حدث في الدين المسيحي، فبطلت كل الوصايا والتعاليم الموسوية والإبراهيمية والكهنوتية السابقة. فمن خالف وصية من أصغر هذه الوصايا وعلم الناس أن يعملوا مثله عد صغيرا في ملكوت السماوات، وأما من عمل بها وعلمها فهو يعد عظيما في ملكوت السماوات. بعض المسيحيين ماذا قالوا؟ قالوا لا، هو قال ذلك مو عن الوصايا التي موجودة وفي الكتب اللي قال جئت لأكملها، إنما هذه وصية اللي على الجبل. وصية على الجبل ما فيها شيء، ما فيها وصايا مثلا انه افعلوا احكام كما في شريعة موسى. يعني هو مجرد قال لهم كونوا طيبين كونوا كذا، وجاء ثم بكلام يختلف وقال اتمم والشريعة ثم الوصايا التي في الشريعة، فتخريجكم هذا ليس بصحيح. اقول لكم ان كانت تقواكم لا تفوق تقوى معلم الشريعة والفريسين. انظر، إذن هو يتكلم عن شريعة موسى. إن كانت تقواكم لا تفوق تقوى معلم الشريعة والفريسين لن تدخلوا ملكوت السماوات. ثم يبدأ في الآية 21 في وصايا تختلف عن شريعة موسى. هنا ينسخ بعض الشريعة الموسوية ولنقل إنه يحق للنبي أن ينسخ بعض الأحكام لا أن يبطل كل الأحكام. ماذا قال؟ لأنه نحن نقول يتكلم عن شريعة موسى وأن لابد أن تعملوا بها، فلذلك قال أنا سوف أنسخ بعض الأحكام. سمعتم أنه قيل لآبائكم لا تقتل، فمن يقتل يستوجب حكم القاضي، أما أنا فأقول لكم من غاضب على أخيه استوجب حكم القاضي، ومن قال لأخيه يا جاهل استوجب حكم المجلس، ومن قال له يا أحمق استوجب نار جهنم. يعني من قال لأخيه يا أحمق استوجب نار جهنم. كم مسيحي قال يا أحمق على صديقه أو أخيه أو على شخص كلهم في نار جهنم؟ أم سوف يأتي قضية التوبة ومن تاب تاب الله عليه؟ ومن قال له يا أحمق استوجب نار جهنم. وإذا كنت تقدم قربانك إلى المذبح، شوف كيف أبطل القرابين، ما أبطلها، انظروا ماذا قال، يدعون إنه أبطل القرابين. وإذا كنت تقدم قربانك إلى المذبح وتذكرت هناك إن لأخيك شيئا عليك، فاترك قربانك عند المذبح هناك واذهب أولا وصالح أخاك ثم تعال وقدم قربانك. يعني هو يؤمن أنه لابد أن تقدم القرابين، لكنه لابد أن يكون القربان خالص لله، وأنت متخلق بأفعال الله الطيبة، فعليك أن تصالح أخاك، ولما تصالح هذا الأخ ترجع وماذا تفعل؟ تقدم القربان. هذه نفسها موجودة عندنا في الإسلام وفي المذهب الشيعي، عندما زين العابدين أعتقد في رواية من رواياته كان يحج ويطوف في البيت في الكعبة، وكان معه أحد أصحابه، فناداه رجل على هذا أصحابه، على أحد أصحابه ناداه وأراد منه حاجة، فهذا ما ذهب، فقال له الإمام اذهب واقضها ثم تعال اكمل يعني هذه الأشواط التي بين يديك. الأشواط ما يجوز تركها في الإسلام، لكن هو قال له بأنه خدمة أخاك أفضل يعني من هذه الأشواط اللي أنت تأديها، لن تبطل لأنك ذهبت في واجب هو أوجب من الواجب الذي عندك، فبالتالي لا تبطل أشواطك، أنت تكمل أشواطك. نفس قضية القربان، القربان الذي تقدمه أنت قبل أن تقدمه وتكمله، وإن وصلت للمذبح وفعلت ما فعلت، لكن اترك ذلك، اذهب لأخيك يعني تصالح مع أخيك ثم تعال قدم القربان. هذه يعني وصايا جميلة موجودة عند عيسى المسيح يسوع، أو موجودة عند زين العابدين، أو موجودة عند غيرهم، يعني شيء جميل لطيف. وإذا خاصمك أحد فسارع إلى إرضائه ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي والقاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن. الحق أقول لك لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم. ربما تكون هذه كنايات على أنه لا تخاصم إلهك أو سارع في مرضات إلهك حتى أنه لا تسلم إلى كذا وكذا وترمى في السجن، أي تطرد بعيدا عن نور الإله، أو إلى أو تذهب إلى كما يقال إلى الهاوية. فربما أرادها كناية يعني ليست على سبيل الحقيقة، إنما هذه الكنايات في اللغات يمكن أن تكون. إياك أعني واسمعي ويا جارة مثلا أيضا من باب الكنايات، وهذا الأسلوب أيضا من باب الكنايات. وسمعتم أنه قال، وسمعتم أنه قيل لا تزن، أما أنا فأقول لكم من نظر إلى امرأة ليشتهيها زنى بها في قلبه. طبعا هذه تعتبر وصية جدا ضخمة، يعني هذه يحتاج لها الإنسان الزاهد المتريض الذي يعني أخذ شوطا في حياته بالرياضات حتى يصل لهذه المرتبة، خصوصا في هذا الزمن الذي نحن فيه، الجميلات السافرات ذوات الملابس الفضفاضة اللي كلهن جمال، فأكيد الرجل يشتهيها، هذه طبيعة الرجل. العيب أن تشتهي يعني امرأة صديقك، امرأة أخيك، امرأة تعرفها، امرأة كذا كذا، لكنه أي امرأة لا يمكن أن يعني لا يمكن لعقلك أن يتحمل ذلك، لأنك تسير في الطرقات وتجد النساء اللاتي لهن من الجمال شيء عظيم ومن الملابس المثيرة الشيء الفظيع، فبالتالي أنت سوف تشتهيها، هذه طبيعة البشر، طبيعة الرجال. المرأة أيضا تشتهي لكنه لا تصرح كما يصرح الرجل. وسمعتم أنه قيل لا تزن، أما أنا فأقول لكم من نظر إلى امرأة ليشتهيها زنى بها في قلبه، فإذا جعلتك عينك اليمنى تخطو فاقلعها والقها عنك. طبعا هذا أيضا حكم غير صحيح وليس بحكيم. يوجد أحد العباد الزهاد في الأزمنة السحيقة يروون عنه وكان مسيحيا، فعل هذا الفعل بسبب هذه الوصية، نظر بعينه لامرأة جميلة فلام نفسه ففقس عينه، هذا نفس على هذه الوصية جرى، فإذا جعلتك عينك اليمنى تخطي فاقلعها والقها عنك، لأنه خير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. فبالتالي هو يؤمن بنار جهنم وأنه العاصي يدخل النار جهنم. يعني لما تأتي للمسيحيين اليوم مثلا، طبيعة لبسهم وطبيعة تعاملهم ونسائهم، أنتم تنظرون إلى المسيحيات اللاتي ينزلن في الماء البارد وهن قد لبسن، يعني لم يلبسن شيئا بلا ملابس، إنما يوجد لباس داخلي وهكذا يغطسن في الماء يتعمدن ويجعلن هذه الحركة يعملنها الإله والابن والروح كذا، يعني دعاء سريع مسيحي، ويغطسن في الماء ثم يخرجن من الماء مبللات، وهن بواقع الأمر كثير منهن جميلات ومثيرات. فبالتالي هذا هل يتلائم مع وصايا عيسى المسيح المرأة تفعل ذلك مثل الأمر أو الرجل فعل هذا، هل يتلائم مع روح هذه الوصايا؟ وأنتم تقولون إنه هؤلاء قبلوا الرب وسوف يدخلون إلى ملكوت الرب ويدخلون الجنة، وأنه لكن هذه الوصايا لا تقول بذلك، هذه الوصايا تقول إنهم سوف يلقون هؤلاء جميعا في نار جهنم، لأنه خير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم، وإذا جعلتك يدك اليمنى تخطئ فاقطعها والقها عنك، لأنه خير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يذهب جسدك كله في جهنم أو كله إلى جهنم. ماذا يقول آباء الكنيسة؟ يقول آباء الكنيسة هذا لا يؤخذ على سبيل الحقيقة، لن يذهبون إلى جهنم، أراد أن يخوفهم ينصحهم، يعني كما يقال في الإسلام أحاديث الترغيب والترهيب، فلماذا تلومون الإسلام على أحاديث الترغيب والترهيب وهذا عندكم؟ يقولون القرآن يعني يخوف البشر من آيات شديدة، جرم بسيط سوف يحرق في النار ويفعل به ما يفعل، هذا أيضا موجود عندكم، جرم صغير واحد سوف يلقيك في النار، إلا أن تقطع هذا يدك، اقطعها إن مثلا أنت وضعت يدك على امرأة جميلة وأحسست بشيء ما، اذهب رأسا اقطع يدك أيها المسيحي، لأنه إن لم تقطعها سوف تلقى أنت وهذه اليد في نار جهنم. ثم يصل للآية 31 يقول وقيل أيضا من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق في اليهودية، أما أنا فأقول لكم من طلق امرأته إلا في حالة الزنا يجعلها زانية، ومن تزوج مطلقة زنا. تصوروا معي أنه المسلمين يعني يا ما شاء الله كم تزوجوا من المطلقات، ربما هذا يطلقها اليوم تنتهي العدة فيتزوجها فلان، وتتصور زوجة أبي بكر تزوجها علي، وزوجة عمر تزوجها فلان وفلان، مطلقات أو مثل غير مطلقات فيزوجونهن، فكانت هذه عادة عند العرب والمسلمين. في المسيحية يقول إنه لا تتزوج المطلقة، ثم يقول: أما أنا فأقول لكم من طلق امرأته إلا في حالة الزنا يجعلها زانية. كم من المسيحيين طلقوا زوجاتهم؟ هل استطاعوا أن يطبقون هذا الحكم المسيحي؟ أولم يقل: من لم يطبق هذه الأحكام سوف يذهب إلى الهاوية، سوف يحرق بنار جهنم، سوف يفعل فيه ما يفعل. أنتم الآن أيها المسيحيون طبقتم وصايا جيسوس المسيح؟ لم تطبقوها. هل العاقل يتحمل هذا الحكم؟ ما يتحمله. يمكن لشخص يتزوج ثم اختلف ولم يتوافق وأراد كل منهما أن يذهب إلى حال سبيله بدون حروب وطعان ومشاكسات، وبدون أن حتى ولو مثلا لم يكن لهم أبناء، أو كان عندهم ابن واحد أو اثنين وكان عندهم أبناء، لا يوجد مشكلة. لكن لو فرضا إنه ما كان عندهم أبناء وأرادوا أن يتطلقون وكل يذهب إلى حال سبيله وكل يبحث على شخص آخر أليق به وأنفع له، لماذا لا يجوز؟ ماذا قالوا الآن المسيحيون آباء الكنيسة الدجلة؟ ماذا قالوا؟ قالوا إنه هذه الأحكام ليست إجبارية، ليست إلزامية. ما هو قال لكم سوف يفعل بكم وتطردون وتذهبون إلى نار جهنم، كيف لا تكون إلزامية؟ الأوامر والنواهي هذه إلزامية. وقيل أيضا من طلق، هو يقول أنته الشريعة اليهودية فيها كذا وأنا أقول كذا. أنتم تتبعون هذا الإله الذي تتبعونه، الرب ابن الرب، الإله الذي ظهر من فرج أنثى، لماذا حرفتم حد شريعته التي جاء بها ببعض الأحكام؟ فأما أنا فأقول لكم من طلق امرأته إلا في حالة الزنا يجعلها تزني، ومن تزوج مطلقة زنا. ماذا بالمطلقة حتى لا يتزوجها الإنسان؟ الذين تعترضون على الإسلام وأحكامه في قضية الطلاق والمطلقة، لماذا لا تعترضون على أحكام دينكم؟ الوصايا هذه وصايا لا يتقبلها العقل ولا يمكن أن يتحملها ولا يمكن أن يطبقها الإنسان. وسمعتم أنه قيل لآبائكم لا تحلف بل أوفي للرب نذورك. هذه طبعا في اليهودية وفي الإسلام لا تحلف. وسمعتم أنه قيل لآبائكم لا تحلف بل أوفي للرب نذورك، أما أنا فأقول لكم لا تحلفوا مطلقا، لا بالسماء لأنها عرش الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدمه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم. انظر إلى كمية اللغو والخريط في هذه الكلمات. لا تحلف، طبعا لا يمكن للإنسان أن لا يحلف، طبيعة البشر يحلفون والمسيحيون يحلفون. هو قال لا تحلف حتى بالأشياء البسيطة لا تحلف. ماذا قال؟ أما أنا فأقول لا تحلفوا مطلقا، لا بالسماء لأنها عرش الله. هل السماء هي عرش للإله؟ لأنه كان يعتقد بالاعتقاد اليهودي الذي يقول بقبة السماء، شرحناها في حلقة كاملة قديمة قبل 10 سنوات موجودة على اليوتيوب، حلقة عن قبة السماء والإيمان اليهودي والأديان الإبراهيمية والكنيسة والإسلام، ماذا كانوا يؤمنون بقبة السماء؟ يعني أرض مسطحة فيها قبة عليها تحيط بها مرصعة بالنجوم. فالإله أين هذا الإله؟ العرش مالته على قبة السماء، في قبة السماء لأنها عرش الإله، والأرض موطئ لقدميه لأنه أحيانا يتجسد على الأرض فتكون موطئ لقدميه، ولا تحلف بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم. كيف مدينة الملك العظيم وأورشليم؟ هي كانت كما قلنا في تأملاتنا، بينا أنه كانت هي في زمن الكنعانيين والحثيين وغيرهم كانت موجودة قبل أن يدخل بنو إسرائيل إليها، حاربوا أهل هذه المدينة وقتلوهم واستولوا عليها، وكانت تسمى بأورشليم وكانت أيضا فيها مواقع مقدسة. فكيف أصبت لما كان أهلها الأولون الذين بنوها من غير بني إسرائيل؟ هل كانت هي مدينة الملك العظيم؟ فلماذا إذن فعلتم بها ما فعلتم؟ ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة منه بيضاء أو سوداء، فليكن كلامكم نعم أو لا، وما زاد عن ذلك فهو من الشر. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا من يسيء إليكم. هذه الطامة الكبرى، من لطمك على خدك الأيمن فحوله للآخر، أو فحول له الآخر، أو فأدر لك أو فأدر له خدك الأيسر. ومن أراد أن يخاصمك ومن أراد أن يخاصمك ليأخذ ثوبك فاترك له رداءك أيضا. السؤال هنا، هل طبق المسيحيون هذه النصيحة، الوصية، الشريعة، الوصايا، الأحكام التي قالها؟ هل طبقوها؟ هل يمكن أن يطبقوها؟ هل طبقوها في حروبهم الصليبية وفي غيرها؟ الأقباط، أقباط مصر الذين، يعني أنا اطلعت على بعض النساء من أقباط مصر، النساء اللاتي ينتقدن الإسلام ومحمد طريقة انتقاد فاحشة فظيعة خليعة، لم أسمع بهكذا كلمات حتى من الزانيات التي ينتشرن في دول العالم. هسه يقول لك شخص أبو شمس أنت افتريت في مدن الزانيات؟ نعم أنا رحت افتريت في مدن الزانيات، بس أنا أكيد ما راح أدخل على الزانيات وأزدي بهم. أنا درت عدة مدن وشاهدت زانيات، قوادات شاهدت، وشاهدت نساء يعني يشتغلن بالدعارة، وشاهدت في شرق آسيا، وشاهدت عندنا في العراق، كان عندنا شارع بشار يسمى في البصرة، عندنا في المنطقة الوسطى كان منطقة هنالك، في كل مدن العالم دول العالم هنالك شيمة. لكن أنا لم أشاهد بحياتي مثل القبطيات التي يظهرن على بعض القنوات المسيحية ينتقدن الإسلام ونبي الإسلام والقرآن والمسلمين بشكل فاضح خليع سكسي فاحش ليس له من نظير. حتى أحد الأخوة دعاني قبل 15 سنة أو 20 سنة، كان هنالك غرفة في البالتوك في تلك الحقبة، الآن أعتقد ما يوجد بالتوك، وكانت غرفة لأقباط مصر، وقال تفضل هنا إذا كان يمكن أن نتناقش بأشياء وتبين أنت وكذا. فأنا دخلت ما ترك لي مجال أن أتكلم، ودخلت علي، هي ما عرفت أنا من أين، ما عرفت أنا شنو عقيدتي ديني هي، لكن لهجتي وأول كلمتين تكلمتهن فهي ظنت أنا مسلم وأدافع عن الإسلام، فبدأت بأسلوب لم أسمع به بحياتي أبدا. طبعا أيضا شاهدت نفس هذا الأسلوب في اليوتيوب، مرة كنت من المرات أقلب فشاهدت قناة لأحد الملحدين، هؤلاء يستضيفون طبعا الزمرة التي تشبههم بهذه الطريقة، لا أقصد الملحدين، أنا أقصد هذا اللي فاتح هذه القناة لأنه لا ينتقد فيها إلا الإسلام، أنا طبعا ما أحبب ذلك. كيف، لماذا، يعني لماذا لا ننتقد إلا الإسلام؟ الإسلام ما جاء هكذا بزر شيطان خرج من لا شيء، الإسلام كانت له مقدمات يهودية ومسيحية، فلماذا لا ننتقد المقدمات وننتقد الإسلام؟ لماذا؟ فبالتالي سمعت عندهم كلام حقيقة استغربت من هذه النسوة التي تقول نحن من أتباع يسوس المسيح، أنت على فرض وجود الشيطان لو كان هنالك شيطان لا تليقي حتى أن تتبعي الشيطان، يعني أنت لا يمكن أن تتبعي حتى الشيطان لأنه الخلق الذي أنت فيه ما سمعته في كتب الأولين عن الشيطان، بل وجدت أن الشيطان في كتب الأولين يتكلم بروية وأدب ويناقش ويحاور، في القرآن يتكلم الشيطان بأسلوب مع آدم وفي كتبكم ومع عيسى المسيح في كتابنا هذا، كيف يجرب عيسى المسيح الشيطان إبليس كيف يجرب عيسى المسيح بأسلوب لطيف وجميل. أنت لن تصلي لخلق الشيطان. فبالتالي يعني ماذا أقول؟ سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا من يسيء إليكم، من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر، ومن أراد أن يخاصمك ليأخذ ثوبك فاترك له رداءك أيضا، ومن سخرك أن تمشي معه ميلا واحدا فامشي معه ميلين، من طلب منك شيئا فاعطه، ومن أراد أن يستعير منك شيئا فلا ترده خائبا. نحن نعرف كما قلنا باختصار أنه المسيحيون على كل في كل تاريخهم منذ أن تبنت هذه الديانة روما بيزنطة، منذ أن ظهر الآباء الأوائل الذين خالفوا أريوس وقبل أريوس فعلوا ما فعلوا، منذ تلك الحقبة وإلى اليوم لم يطبق المسيحيون هذه الوصايا. سمعتم أنه قيل أحب قريبك وابغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم. نعم، أظهروا لنا ذلك حتى نعرف أنه يمكن للإنسان أن يحب عدوه. أنا يسألوني يقولون هل أنت لما تظهر قانون الامتنان والمحبة تحبي عدوك؟ طبعا أنا أقول دائما نحن قوم نتجاهل عدونا، نتجاهل العدو، لا نفكر فيه، نظهر الحب والامتنان للجميع للكل، لكن لما يأتيني العدو إلى ذهني أنا ما أستطيع أن أظهر له المحبة إذا كان هو قد فعل ما فعل بي أو بأهل بيتي أو بعائلتي، كيف يمكن أن أظهر له المحبة؟ نحن نتجاهله لا نفكر فيه. فلما تخطر لنا الصور، كل الصور، هنالك بشر في الهند والسند في الصين واليابان في المشرق والمغرب، ملايين يعني البشر، مليارات البشر، نظهر لهم المحبة والامتنان وللحيوانات وللشجر وللمدر ولكل شيء، حتى الكرسي كما قلت الذي نجلس عليه، والسيارة التي نركبها، والماء الذي نشربه، والطعام الذي نأكله، كل شيء نظهر له المحبة والامتنان. لكن لما تخطر صورة العدو والشرير الذي يأتينا، أنتم لماذا لا تحبون إبليس إذن؟ لماذا لا تحبون إبليس؟ لأنه عدوكم وعدو كل البشرية، فحبوه أيضا. هذه إذن الكلمة غير صحيحة. فنحن لا، نحن في منهجنا، منهج روح الحياة، نحن لا نحب أعداءنا، إنما نتجاهلهم لأنهم آذونا، فلا نفكر بهم حتى نحمل في قلوبنا وأذهاننا نقطة سوداء تتراكم وتضخم وتدمرنا. لا، نتجاهل هؤلاء. ربما يمكن أن نسامح البعض، لكن أن نرجع أن نعيد علاقتنا معهم ونحبهم. وأنا أجبت عن ذلك في إحدى الحلقات في البث المباشر، هل يمكن أن تسامح الجميع؟ قلت لا، لا يمكن أن نسامح أو نعيد علاقتنا مع الجميع. هل تغفر لمن ولا تغفر لمن؟ هذا أجبته في حلقاتي، وقلت نحن نتغافل عن من آذونا الأذية الضخمة. أحيانا أنا قلت لما ضربوني إطلاقات نارية في زمن ما أصبت بسبب حقبة ما، أنا سامحت الذين أصابوني. قلت لماذا سامحتهم؟ لأنهم كانت عندهم أيديولوجية مختلفة وأفكار مختلفة، أو حدث أنه بياناتنا يعني كما يقال نحن خط نخالف هذا الخط الفلاني، فأصبت أنا بسبب الضغينة التي بيننا. بالتالي يمكن أن أغفر وأسامح لهؤلاء وتنتهي القضية، لكن البعض لا يمكن أن تسامحه لأنه شرير. ليس كل من خالفك شرير، ليس كل من وقف أمامك في الحرب شرير، لكن لا يمكن أن تسامح الشرير أو تحب الشرير، إنما تغفل عنه. هنالك أمور مختلفة، مرة نسامح، مرة نتغافل، مرة نحب، هذا الذي في حكمتنا. أما في هذه الحكمة فهذه الحكمة لا ترقى لحكمتنا، لأن هذه الحكمة لا يمكن أن تطبق. سمعتم أنه قيل أحب قريبك وابغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم وصلوا لأجل الذين يضطهدونكم. ما رأيناهم صلوا من أجل المسلمين، وما رأيناهم صلوا من أجل داعش، وما رأينا، هذا كله كذب، لا يمكنهم ذلك. صلوا لأجل الذين يضطهدونكم فتكونوا. طبعا الآن ماذا يقولون؟ لا هو قال صلوا من أجل الذين يضطهدونكم، يعني مثلا ادعوا لهم بالهداية. طبعا نفس الشيء في الإسلام أيضا، ادعوا لهم بالهداية. يعني ما يوجد اختلاف، هذه التخريجات لن تنفع، يعني لن تنطوي على الناس الحكماء. وصلوا لأجل الذين يضطهدونكم فتكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فهو يطلع شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين، فإن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي أجر لكم، أما يعمل جبات الضرائب هذا، لأنه يجبون الضرائب من هؤلاء الناس وينتفعون منهم فيحبونهم، وإن كنتم لا تسلمون إلا على أخوتكم فماذا عملتم أكثر من غيركم، أما يعمل الوثنيون هذا؟ إذن هو ما راضي على الوثنيين. فكونوا أنتم كاملين كما إن أباكم السماوي كاملون. بالتالي نحن نقول أنه أنت أيها الإنسان يمكن أن تحب البعض كما قلنا، وتسامح البعض، وتتغافل عن البعض، لكن لا يمكن أن يعني يأتي شخص مثلا يقتل عائلتك أو يفعل ما يفعل أو يدمر البشر وتحبه مثلا، أو حتى أنه لا تستطيع أن تدعو له بالهداية إذا كان قاتل وشرير، لأنه الهداية وفق هذا المنظور هو قتل 20 شخصا من المقربين عندك أو المقربين للآخرين، وأنت حزنت على الأمر ورأيته شريرا يتطاول، ثم تبقى تدعو له بالهداية من أجل أن يهتدي ويذهب إلى الجنة العظيمة، في حين أنه شخص نظر نظرة إلى امرأة واشتهاها يذهب إلى جهنم خالدا فيها أبدا. هذه ما تعليم، لا تستقيم، لا أعرف كيف تستقيم. ثم نصل إلى الإصحاح السادس، إياكم أن تعملوا الخير أمام الناس، يعني لا تكونوا مرائين. والخلاصة الذي أريد أن أقولها في هذه الحلقة التي بين أيدينا، بينا وصايا لجيسوس المسيح، هنالك وصايا جميلة، هنالك وصايا خاطئة، هنالك وصايا لا يمكن أن تتحقق أو يطبقها الإنسان لأنها صعبة، وهنالك أمور يعني لا يمكن أن يقبلها العاقل، مثل أنه لا تتزوج المطلقة، أو أنه إذا طلقت سوف كذا، أو أنه أنت إذا عملت بإيدك شيء اقطعها حتى لا تدخل كلك في نار جهنم، أو اقلع عينك. هذه لا يمكن أن نقول أنه هي أشياء حكيمة، لأنه الإنسان يمر بأخطاء، خصوصا الإنسان إذا كان في أول عمره ومنتفع في الدين. يقولون لما تقرأ في التاريخ هنالك من الزهاد المسيحيين الذين فعلوا بعض الأمور وكانوا يفترون في تلك الأراضي هم عمي، لأنه هكذا مزقوا عيونهم بسبب أخطاء ارتكبوها، يعني عمره مثل 18 وأخطأ، نظر مثلا هكذا واشتهى فأراد أن يؤنب نفسه، ثقب عينيه وأصبح لا يرى، وقضى عمره كله بهذه الحالة أو قطع يده. هل هذا أمر عاقل؟ الإنسان يتطور مرور الزمان ويصل إلى كذا، وسوف يعرف لاحقا أنه هذا الأمر خاطئ. فهذه الوصية لا يمكن أن تقال من إنسان حكيم قد بلغ غاية الحكمة ومنتهاها، إنما هي وصايا لا يمكن أن تستقيم، فيها وصايا جميلة فيها وصايا غير جميلة، سوف نكمل لاحقا في الحلقات المقبلة أو في الحلقة المقبلة التأملات، لأننا قد وصلنا إلى الإصحاح السادس وسوف نكمل الإصحاح السادس وما جاء من بعد الإصحاح السادس في حلقتنا المقبلة. وسلامي ودعائي ومحبتي لكم جميعا، وفي أمان النور.